بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكر الشيخ الأعظم قدس سره بأن رواية ابن أبي عمير لا يستفاد منها ما أراده المستدل، وهو أن الشارع أعطى مالية للخمر بنحو تكون طرفا في المعاوضة الدينية، بحيث يستطيع الدائن أو بل يستطيع المدين أن يدفع الخمر عوضا عن الدين، فنحن لا نستظهر منها ذلك، وذلك لأنه لا يوجد في الرواية ما يدل في جواب الإمام على أنه يمضي هذا الإعطاء لأجل أداء الدين، حيث لم يذكر الإمام في مقام الجواب لا بأس، ما قال لا بأس أو غيرها من التعبيرات جائزون التي تدل على ما ذكر، حيث غاية ما ذكره الإمام خذها وأفسدها، خذها وأفسدها، وهذا التعبير ليس ظاهرا في أن الشارع يرى أن هذا الإعطاء وفاء للدين، وإلا لو كان وفاء للدين ما يعبر بمثل هذه يقول لا بأس بذلك، جائز ذلك، بل المراد من الرواية حينئذ أحد محتملين. المحتمل الأول هو أنه الشخص الذي بل يطالب الطرف الآخر بالدين، أعني الدائن، يريد الحفاظ على مالية الدين، فإن من يعطي الدين للشخص للمدين يريد أن المدين يدفع المال، ليش؟ لكي يحافظ على المالية وأن لا تنقص مالية ما عنده من الأموال. فذكر الإمام أنه يوجد هناك طريقة للوصول إلى هذا الغرض. إذا أنت تدين واحد دينار اشتري يرجع لك دينار حتى تحفظ المالية، واضح، وإذا أرجع لك شيئا يسوى دينار وتستطيع أن تبيعه بدينار أما في مشكلة، المهم الحفاظ على المالية. فذكر الإمام طريقة يمكن للشخص أن يتوصل إليها، وذلك بأنه يقوم الدائن بإبراء المدين، يبرئه عن الدين ويضع يده على الخمر الذي للآخر حق الاختصاص له، فيرفع الطرف الآخر حقه عن الاختصاص بعد إبرائه من الدين، وبالتالي يقوم الدائن ويضع يده على الخمر فيخلله، وإذا خلله حصل على خل بمقدار الدين الذي له على الطرف الآخر. فإذا هذه طريقة للتوصل إلى غرض الدائن. الدائن يقول الإمام أيها الدائن ابرئ المدين، وأنت عندما تضع يدك على الخمر لا تضع يدك على الخمر من باب أنه وفاء للدين، ليس وضعك ليس أخذك للخمر أخذا من باب الوفاء بالدين من باب الاستحقاق، بل وضع يدك على الخمر مجاني لا بلحاظ كونه بإزاء الدين. زين وين راح الدين عجان؟ أبرئ الطرف الآخر من الدين، أبرأ الدائن المدين من الدين، فيقوم المدين برفع يده عن حق الاختصاص في الخام، فيأخذه الدائن ويخلله، فكل منهم يستفيد، ذاك أبرئ من الدين، وهذا أراد أن يصل إلى المالية وليست عنده مشكلة، ولو عنده مشكلة ما يقبل يأخذ الخام. واضح هو مشكلة عنده شنو؟ هل لي حق أن أخذ الخام أو لا؟ وإلا لا يجب عليه أن يأخذ الخام كما قالوا في باب الدين. لا يجب على الدائن إذا أعطاه المدين عروضا أن يقبل، بل أنه يتعين الدين في النقد لا في العروض. فحسب القائلة لا يجب عليه أن يأخذ العروض والمتار، ولكنه ظهر أنه ليس عنده مشكلة ويقبل بالعروض. إنما الكلام إذا كان العروض خمران هل لي أن أخذه أو ليس لي أن أخذه؟ قال الإمام لك أن تأخذه وتحوله، شنو؟ وتحوله خلا فتستفيد. فليس هذا الخمر الذي وضع يده عليه من باب أنه وفاء للدين، بل هذا من باب الأخذ المجاني. هذه الطريقة الأولى. فلعل مراد الإمام خذها وأفسدها أي أخذ الخمر مجانا بعد الإبراء ثم تخليلها فيستفيد. هذا احتمال. احتمال آخر لا، أن الأخذ ليس أخذا مجانيا بعد إبراء الدين، بل أن مال أن الشخص الذي له يد على الخام له حق الاختصاص به، فعندما أعطاني الخمر أعطاني إياه من باب أنه ما زال حق الاختصاص ثابت للغير، ويكون في يدي بمثابة الأمانة، وأخلله لصاحبه ولي، وأقوم بالتخليل لصاحبه، وبعدما يصير خلان أقبضه وفاء للدين. فكأن من له يد على الخمر له حق الاختصاص يقول خذ هذا الخمر الذي لي حق عليه وخلله لي، ثم وكلتك في أنه تقبضه عني أو وكلتك في أن تقبضه، بل بعد الإذن مني، لأنه لا بد في وفاء الدين من إذن الطرف الآخر، لأن هذا مال الغير. فيأذن له بعد صيرورته خلان أن يقبضه المدين وفاء، أن يقبضه الدائن وفاء للدين. إذن ليس الأخذ أخذا مجانيا، هذا من باب أنه في يده أمانة فقط، إذ يصح أن يؤخذ العين التي لها حق الغير أمانة. وعندما يضع في يد الطرف الآخر أمانة يقوم بتخليله للمالك، فما زال للمالك، ثم بعد ذلك يقبضه وفاء عن الدراهم. اتضح الفرق؟ إذن الفرق بين الطريقتين أن هناك في إبراء، أبرأه عن الدين ويأخذه مجانا لا أمانة، ولا أنه يريد أنه يحوله خلا لمالكه، بل أنه رفع يده عن حق الاختصاص، فأنا وضعت يدي عليه وحولته بدليل خل، فاستفدت مقدار الدراهم الذي أريدها. أما الحال الآخر لا، لم يرفع يده عن حق الاختصاص بإيزاء إبرائي للدين، بل أعطاني إياه أمانة، ثم أقوم بتخليله للمالك، ثم أخذ الخل وفاء عن الدراهم.
حق الاختصاص لصاحب الدين متوقف على أننا نقول أن للخمر مالية.
لا لا لا، في مورد عدم المالية حق الاختصاص. وإذا إذا كان له مالية بعد مالك ما نقول حق اختصاص. حق الاختصاص في المورد الذي ألغى الشارع مالية العين، ولكن إلغاء المالية لا ينفع، لا ينفي ثبوت حق الاختصاص.
أين إلغاء حق الاختصاص؟ من أين نشأ؟
نشأ أنه له منافع، ولو منافع بتحويله إلى صورة نوعية أخرى بالإباحة. إذا شيء مباح كلب الآن إراج، وضعت يدي على الكلب، وقع صفرة لحق الاختصاص، وإن كان لا يملك الكلب مثلا لأنه كلب، وفائدة أحوله منح، أحول الكلب إلى مالح فأستفيد. هذا هو تغييره إلى له منافع، ولو بتغييره إلى صورة النوم.
في صورة الحيادة على الخمر، أنا ليس مالك الخمر.
لو عنده مثلا خال تحول إلى خمر، عنده خال تحول إلى خمر بنفسه، هو يثبت له حق الاختصاص. واضح؟ أو أن هناك قنينة خمر في الخارج وضع يده عليها، فيثبت له حق الاختصاص. روشن شود؟ قال والمراد به إما أخذ الخمر. إذن الشيخ ما يستظهر، المصنف لا يستظهر منها أن الإمام أمضى المعاوضة بالنكتة التي ذكرناها في أول الدرس. يا شيخ شهاب الدين، فلاحظ أول نكتة في أول الدرس ماذا قلنا؟ لماذا المصنف لم يستظهر من الرواية ماذا؟ أن الإمام في مقام إمضاء المعاملة، إمضاء كون الخمر عوضا عن الدين. ليش المصنف ما يقبل ويقول بهذين المعنيين؟ ذكرنا النكتة في أول الدرس. والمراد به إما أخذ الخمر مجانا ثم تخليلها، أو أخذها وتخليلها لصاحبها ثم أخذ الخل وفاء عن الدراهم. ونقول لو افترضنا أن الرواية تامة الدلالة فيما أراده المستدل، تامة، وهذه تأويلات خلاف الظاهر كما ذكر السيد الخوئي والشيخ التبريزي، ما قابلوا من المصنف، قالوا هذه تأويلات خلاف ظاهر الرواية. ظاهر الرواية قالوا أنه الإمام يصحح أن يجعل الخمر عوضا عن الدين، هذا الظاهر الرواية هذا. ولكن مع ذلك غاية ما يستفاد من الرواية حينئذ أننا نرفع اليد عما ذكرناه في الأبحاث السابقة من عدم جواز التكسب بالخام بس في هالرواية، يعني في مورد الوفاء بالدين لا نريد، لا ولا نستطيع تمسكا بهذه الرواية أن نجيز التكسب بالخام، بل نقول أن من عليه الدين لو أراد تسديد الدين بالخام جاز أخذ الخمر وفاء بالدين بشرط إفساده، أي تحويله بحسب معنى وبحسب معنى بحسب معنى تحويله إلى خل، أو أنه لحسم مادة الفساد. إذن هذه الرواية غاية ما يستدل بها في موردها. وقد وردت روايات، أو وقد وردت بعض الروايات قرأناها في بحث الخنزير، واردة أيضا في هذه الفروع، يعني مسألة الوفاء بالدين كان لها خصوصيات، حيث مرت علينا روايات في بحث بيع الخنزير، هل يجوز بيع الخنزير لأجل الوفاء بالدين أو لا؟ مثلا هذه الرواية التي قرأناها في البحث السابق، صحيح زرارة في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا أو خنزيرا، قال لا بأس، يعني إذا كان الدراهم اللي أعطاك إياها وفادا باع بها شنو أو اشترى بها خمرا أو خنزير، لا بأس. بحثنا هذه الرواية تدعون تذكروا، ولم تفصل بين الذمي وبين المسلم بالإطلاق المقامي، ولم الإمام يفصل في مقام الجواب، مما يستفاد منه أن الشرع وسع في باب الوفاء بالدين مثل هذه الموارد. ولو تسهيلا على المكلفين. إذن هذه الرواية لو تمت فيستفاد منها خصوص بعض الموارد. نعم يمكن أن ماكو مشكلة. لا ماكو مشكلة. يعني قصد النتيجة تتحقق بالدين، هو يحتاج إلى دين، قد ذاك الشخص ما يقبل أنه يدينني. لكن لو فرضنا أنه يمكن التوصل بالحيلة عن ما يراد بالبيع بالدين، شرع أجاز ونعم الفرار من الحرام إلى الحلال كما ورد في الروايات الصحيحة. كانوا يعيبون على الإمام في مسألة الربا، يقول الإمام الباقر، يقول الإمام الصادق: إن أبي أجرع على أهل المدينة مني. الإمام الصادق يقول أبوي كان يحترموه، ما يتكلم إلا الإمام الباقر، أنا يعطوني فقيه من فقهائه حطوني إياهم. إن أبي كان أجرع على أهل المدينة مني، كان يقول لهم، بمعنى الرواية أنه يجوز أن تفروا من الربا بأن تجعلون بإزاء شيء زيادة في المكيل والموزون، فقالوا هذا فرار من الحرام، قال نعم الفرار من الحرام إلى الحلال. بس أنا ما يقبلون مني الإمام الصادق، ما يقبلون، شنو أسوي بعد؟ الإمام الإمام البقر أجرأ على أهل المدينة مني، الإمام يقبل كلامه، ما بالك بالفقهاء شيخنا أو غير الفقهاء. خب نعمل إذا يدري فرزه، نعمل فرار من الحرام إلى الحلال كما ذكروا، كما ذكروها في روايات روايات المكيل والموزون. هذا تمام الكلام يا شيخنا الجليل في هذا البحث، وأصغل في التكسم البحث، في التكسب بالخام، هذه النقطة الأولى في البحث. النقطة الثانية المعاوضة على المسكر. واحد يقول وش قاعد تقول أنتون، أنت ترين تبيعون المسكرات الحوزة؟ المعاوضة على المسكر استدل على حرمة التكسب والمعاوضة على المسكر بوجوه أهمها وجهان. ليس عندك وجهان يقول لك هذا وجهان، ليس لك وجهان. الوجه الأول ما أشار له بعضهم كالسيد الخوئي قدس سره، أننا نستدل على حرمة التكسب بالمسكرات بما دل على حرمة التكسب بالخمر. عرفت النكتة؟ يقول ماذا هو طريقته؟ نريد أن نستدل على حرمة التكسب بالمسكرات بما دل على التكسب بالخمر. لماذا سيدنا الخوئي؟ بلي بعد الماء، بحثنا في الماء. نعم ماء. لما دل على التكسب؟ عجيب شلون؟ يقول للإلحاق الموضوعي لا للإلحاق الحكمي. اسمع الدعوة، للإلحاق شنو؟ موضوع المسكر خمره. عجيب شلون، هاي جديدة، شلون مسكر خمره؟ كل مسكر خمر، يقول كل مسكرين هو خمر، موضوعا هو خمر. لماذا سيدنا القوئي؟ قال ما معنى الخمر؟ لا ينبغي الخلط بين المعاني التي تحصل عندنا بدوان مع الألفاظ المأخوذة في لسان الأدلة. إذا راجعنا اللغة وتشهد له النصوص أن المراد من الخام كل شيء، كل أمر خامر العقل فأذهب العقل، هذا خمر، وليس مخصوصا بالخمر الخاص الذي نحن نعرفه. واضح؟ الخمر عرفا ولغة ليس هو السائل المعروف، بل هو ما يخامر العقل ويعطل حركته، فكل ما يزيل العقل هو خمر، حتى لو كان جامد، حتى لو كان جامد. وبعضهم قال لازم نخصصه بالسائل، على كل حال نزاع آخر. كل ما خامر العقل وعطل حركته وشنو في خناء وغر. فما دل على حرمة الخمر والتكسب بالخمر يشمل المسكرات، لأنه هذا هو خمر بعد، مو الحاقات حكمية، الحاق ما هو، هو موضوعه هذا، حقيقته هذا. ويشهد لذلك أيضا بعض الروايات كصحيح علي بن يقطين: إن الله لم يحرم الخمر لاسمها، ولكن حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر، ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر، خمر حقيقتان متنزيلا وتعبدا. ويريد الشارع أن ينبه، ترى لا تتوهمون أن المحرم مختص عندكم بإطلاق لفظ الخمر عليه، وإلا الخمر بحسب العنوان العام كل ما خامر العقل وعطل حركته. وبالتالي نتمسك بما دل على حرمة التكسب بالخمر. ولكن اعترض عليه من قبل جماعة بأن هذا لم يثبت لا لغة ولا لأجل الرواية، أما لغة فإن المتبادر من لفظ الخمر هو ذاك السائل المعروف ذو التركيب الخاص، ولا يشمل على مطلق المسكرات كالفقاع وما شاك لذلك. فبحسب الارتكازات العرفية فرق بين الخمر وبين غيره من كالعصير العنب إذا غلا وأوجب إلى وأوجب إسكار الإنسان، يفرقون بين الخمر وبين مثل العصير العنب المغلي، واضح إن شاء الله، بين الخمر وبين الفقاع، بين الخمر وبين غيره من المواد التي تذهب العقل. أو كان عندنا نوع من المخدرات ذوبنا في الماء فأذهب العقل، لا يقال خمر، لا يقال خمر. وما ذكر في بعض كلمات اللغة من أصل الاشتقاق هذا لا يمكن أن يعول عليه لرفع اليد عن المرتكزات العرفية، وإنما إشارة إلى أصل الاشتقاقات، فإن المعاني المتباينة عرفا قد ترجع إلى اشتقاق واحد. هذا كثير لمن يبحث في مشتقات اللغة العربية، معاني متباينة لكن يرجعونها إلى مشتق واحد بحسب الأصل، لكن لا يعني أنه هو هو، واضح عرفان هذا وهذا متباينين. وأما الرواية فهي دليل على العكس أقرب من أن تكون دليل لكم، إذ تقول الرواية إن الله لم يحرم الخمر لاسمها، يعني اسمها ما ينطبق على جميع المسكرات. يا إن شاء الله، إن الله لم يحرم الخمر لاسمها، وإنما حرمها لعاقبتها. إذن لو كان الخام بما له إن اسم ومعنى عرفي يشمل مطلق المحرمات لكان لا فرق بين أثرها واسمها، لأن معنى الخام كل ما أوجب إذهاب العاقل وتعطيل العاقل، مع أن ظاهر الرواية أنه إنما الخمر اسم في قبال العصير العنبي والعصير الزبيبي والفقاع وغيره من الأمور التي تذهب العقل، غايته أن النكتة التي حرم الشارع لأجلها الخمر لا لموضوعية في الخمر لذاك المركب الخاص، بل لأنه يذهب العقل، فكل ما كان عاقبته الخمر هو خمر، هذا تنزيل. وإلا لو كان كل ما عاقبته الخمر خمر، ليش الجرء يتصدى ويبين كل ما، يعني جاي يخبر عن أشياء واضحة، يعني الشارع شر جاي يخبر على كلام السيد خلش بارو شو قاعد يخبر، ما في شيء جديد، كل ما كان عاقبته الخم فهو خمر حقيقتان، فلماذا يتصدى المتكلم لبيانه؟ ما يناسب المعصوم بما هو مقام الشارع يبين شيء واضح عند الناس. يا إن شاء الله، فهذه الرواية تدل على الإلحاق الحكمي للإلحاق الموضوعي. إذن هذا الوجه الأول للاستدلال به على حرمة التكسب بمطلق المسكرات، بدعوى أن مطلق المسكرات خمر محل إشكالين. الوجه الثاني الإلحاق الحكمي، وهو رأي المشهور موضوعا فرق بين المسكرات وبين الخمر. إنما نحن نستدل بالأدلة التي تدل على التنزيل، حيث عندنا روايات يستفاد منها تنزيل كل مسكر منزلة الخمر، وتعرض لها الأعلام كالسيد الخوئي في البحث فلاحظوها. ومنها هذه الرواية التي قرأناها وهي صحيحة علي بن، نعم صحيحة علي بن يقطين: كل ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر، نزل منزلة الخمر. إنما وقع البحث في نقطة عامة، ركز على النقاط العامة في أدلة التنزيل. هل هناك إطلاق في أدلة التنزيل بلحاظ جميع الآثار، أو أن غاية ما يقتضيه دليل التنزيل تسرية الأثر الواضح البارز من المنزل عليه للمنزل؟ فعندما يقول الشارع كل مسكر خمر، فعندنا منزل وهو المسكر، منزل عليه وهو الخمر. الغرض من عملية التنزيل ما هي؟ تسرية الآثار التعبدا من المنزل عليه للمنزل. هل هناك إطلاق في دليل التنزيل؟ فهنا مسلكان. مسلك يقول إطلاق كل مسكر خمر مطلقة في جميع الآثار، ما قيل كل مسكر خمر بلحاظ حرمة البيع، بلحاظ جواز حرمة الشرب، بلحاظ ما قيد. ومقتضى عدم التقييد الإطلاق، ومقتضى الإطلاق أن جميع الآثار الثابتة للخمر تثبت لكل مسكر. فالخمر شنو أحكامه؟ ثبتها إلى كل مسكر. الخمر يحرم بيعه، المسكر يحرم بيعه. الخمر يجب إغراقه، المسكر يجب إغراقه. الخمر في حق الاختصاص، المسكر، وهكذا. والنجاسة والطفاسة، كل شيء كل شيء. هذا اتجاه. اتجاه آخر: لا، غاية ما يقتضيه دليل التنزيل لحاظ الأثر البارز للمنزل عليه، فلا لا بد أن نبحث عن الأثر البارز هو الملحوظ للمتكلم. والأثر البارز للخمر ما هو شيخنا؟ حرمة الشرب. فالروايات التي نزلت المسكرات منزلة الخمر ناظرة إلى الأثر البارز الذي جاء الشارع وركز عليه في الأدلة في الخمر، وهو مسألة شرب الخمر. كثرت الروايات والأدلة وذكرت الآيات مسألة شرب الخمر، فدليل التنزيل يقتضي التسرية بأي لحاظ شيخنا؟ بلحاظ شرب الخمر، لا بلحاظ مطلق. مثلا لو فرضنا أن من شرب الخمر يحل يجر 80 جلدة، قل لي يشرب المسكر هم يجر 80 جلدة من أدلة التنزيل؟ لا 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 لا. من يقول بجواز شرب الخمر يصير مرتد، هل من يقول بجواز شرب المسكرات يقول مرتد؟ لا. لا، مو بشرب الخمر، المسكر خمره، مو بلحظ الشرب. نزل المسكر موضوع، يعني نزل المسكر منزلة الخمر،
مو بلحظ الشرب،
مو مدري. مطلقة الرواية كل مسكر خمره، بس رواية مطلقة. والهل هو البحث تنزيل؟ الطواف بالبيت صلاة، الفقاع خمر، المسكر خمر، بأي لحظ؟ ذاك يقول مطلقا، ما قال الخمر الفق أو المسكر خمر من حيث الشر، ما قال من حيث الشر. على الاتجاه الثاني أنه أدلة التنزيل لا إطلاق لها، يصح دليل التنزيل عرفا بلحاظ الأثر البارز.
وبذلك نحط الأثر البارز، الأثر البارز هو الشر، فنزله لحاظ
أحسن بس بلحظ الشرب يعني متكلم لاحظ فقط الشرب. نعم.
الأحكام الثانية موضوع الشرب.
لا. الرواية تقول حرمة الشرب بلحظ حرمة الشرب مو بلحظ الشرب بلحظ الحرمة فقط عند الأثر الأثر الحكم الأثر البارز حرمة شرب الخمر بس الحرمة فقط. فنقول أن شرب المسكرات حرام أما سائر الأدلة من شرب الخمر يجلد هذا مو حرم مو حرمة تكلمون تكلمون عن الحكم الوضعي وهو الحد فليس الملحوظ إلا أثر معين وهو الحرم الحرمة واضح إن شاء الله. ماذا تقولون أنتم؟
في روايات الحد حد شرب الخمر على الفقاع
هذا بعد فقاع مو مسكر سيأتي في بعد الفقاع في المسكر كلامنا في المسكر أنا باب المثال فقط التمثيل. نعم. شنو أنتم عرفيتكم تقول مطلق
بس الآن عم شفنا أنت بالفقاع من أدلة على حرمته هو كذلك
سيأتي نعم سيأتي نفس النقاش سيأتي إن شاء الله ونفس النقاشات اللي نتعرض إليه الآن إحنا في المسكر المسكر خمر مسكر خمر يعني وينش مسكر خمر يعني في كل أداء أثر البارز أنت اليوم عربي اليوم عربي نعم يوم اللي توافقنا نقول لك عربي
على المسلك الثاني قاعد أثر البارز
حرمة الشرب حرمة الشرب حرمة تكليفية
التي أثبتت المنظومة أن حاملها ملعوم
حامل الخمر ما تأتي يعني حامل المسكر مو ملعوم لا يحرم حرم هي أكد لا لا يحرم حمله
ما يأثر على أن الأثر البارز يعني
لا أثر البارز عند المتشرعة هذيك لا الأثر البارز عند المتشرع ما هو خلوه تقول خام وش يعني حرام شراب شرابه حرام هذا الأثر البارز أما حرمة حمله هذا مو أثر بارز هذا الشارع تصدى إلى بيانه وتوسعته بس مو هو الأثر البارز الأثر البارز الواضح تقول لي خام يقول يعني حرام شراب شرابه حرام هذا الأثر البارز. وبناء على هذا لو قلنا بعدم إطلاق دليل التنزيل ما يشمله أنه حرمة عصره ومعتصره وحامله ومستأجره وكذا كلها ما تأتي تأتي فقط في الخمر لخصوصية والشارع وسع دائرة الحرمة تشتر للمسكرات لا سائر الآثار. إذا واحد شاك لا دليل على الإطلاق خلاص إذا أنت الآن تسكتون ما تدرون شيخ يدري الحمد لله إلا ما يدري يقول لا أحرز الإطلاق إذا ما تحرز الإطلاق خلاص بعد لا بد من إحراز الإطلاق في أدلة التنزيل وهذا بحث سيار في جميع أدلة التنزيل هل فيها إطلاق أو ليس فيها إطلاق. بعضهم حاول أنه يثبت الإطلاق خلافا لبعض المعاصرين بطريقة أخرى بالحكومة وهو أنه عندنا أدلة تقول يحرم شرب الخمر يحرم حمل الخمر يحرم تخزين الخمر هذا دليل جاءنا دليل الفقاع المسكر خمر وهذا الدليل يكون ناظرا إلى موضوع الأدلة التي أخذ فيها عنوان الخام فنحن ما نتمسك بإطلاق تنزيل مو إحنا ما نتكلم عن التنزيل نتكلم عن الحكومة الدليل الثاني الذي يوسع دائرة الخمر تعبدا إلى فرد اعتباري وهو المسكر يكون ناظرا إلى سائر الأدلة التي أخذ في موضوعها الخمر من أي باب الحكومة لأن كل دليل يكون ناظر إلى موضوع دليل آخر يوسعه ويضيقه فهذا شو يسمونه حكومة يا إن شاء الله. فنحن لا ندعي أنه بهذا الدليل بدليل التنزيل نتمسك بالإطلاق غاية ما يقتضي دليل التنزيل إيجاد فرد تعبدي للخام ما هو الفرد التعبري المسكر فيكون ناظرا إلى الأدلة التي أخذ في موضوعها الخمر فيتوسع دائرة الخمر تعبدا. نعم لو كان الدليل ما مأخوذ فيه الخمر أو دليل ارتكاز متشرعي أو إجماعات ما في حكومة لأن الحكومة متوقفة على وجوه شنو دليل لا لفظي. إذا ما في دليل لفظي عندنا على بعض آثار الخمر ما عندنا حكومة. بالتفتيل المطلق. وهذا ما يسميه الميرزا النائيني أن هذا الدليل في الأصول يسميه في الحقيقة يتكفل إيجاد فرد اعتباري للماهية على طريقة المجاز السكاكي. وهناك فرق بلي في محله شرحناه في الأصول بين مقولة التنزيل ومقولة الاعتبار، فرق بين التنزيل وبين إيجاد الفرد الاعتباري للموضوع. ما أخذت مسلك العلمية في الأصول؟ ما معنى مسلك العلمية؟ يقول النائني معنى العلمية هو أنه الأمارة فرد من أفراد العلم، يقول وهذه من مقولة الاعتبار لا من مقولة التنزيل. يقول ليش؟ ما هو الفرق بين مقولة الاعتبار ومقولة التنزيل؟ هذا سؤال يحتاج إلى بحث في الأصول. ما هو الفرق بين الاعتبار وبين التنزيل؟ ولماذا النائيني يصر على أن المورد من موارد الاعتبار لا من موارد التنزيل؟ هذا ينفعنا هنا. فلاحظوا ما ذكر في علم الأصول وشرحناه في الأصول في الرسائل وفي الكفاية وفي الحلقة الثالثة في الكتب الثلاثة. خب، هذا ما يتعلق إذن بدليل المسكر. تنبيهم، المصنف قيد المسكر بكونه مائع ولم يطلق العبارة، ما قال وكل مسكر، ووقع خلاف فيما هو الوجه في هذا التقييد. فهنا مبنيان بحسب ما يظهر من كلام الأكابر. لأن باب ناقل التمر إلى هجر ما عندنا شيء، ننقل لكم اللي يقولون الأعلام بس، ولا ليس هناك شيء. وإن شاء الله معروف أنكم كلام الأعلام فقط من باب نقل التمر إلى هجر. واضح إن شاء الله كل شيء واضح، بس من باب المذاكرة، المذاكرة والمراجعة، وأنتم إن شاء الله تدرون وتعلمون، من باب تزدادون إن شاء الله يقين فقط. خب، هنا اتجاهين لمن دقق في الشروح والحواشي التي إن شاء الله ما تكون لواشي. من حام نحو الحواشي، ما حواشي يقولون أول ما درسنا، قالوا من حام نحو الحواشي ما حواشي، هذيك عامية هذه. شنو حواشي؟ يعني لم يحصل على شيء. من حام حول الحواشي ما حواشي، ما حوا يعني احتوى شيء، حصل على شيء. استني كل هذا مقولة مو صحيح. هذا اللي ما يعرف الحواشي ما يحواشي، بس اللي يعرف الحواشي يحصل الآلاف والكنوز، فيختلف من شخص إلى شخص. اللي ما يعرف ما يحواشي، بل اللي عنده يروح، كان عنده شوية استظهار يروح بعد من كثر الاحتمالات. واضح؟ أما لا، اللي يعرف وين يروح الحواشي، كيف يتعامل معها، كيف يتأمل فيها، لا يحصل على ما لا يحصل، يحصل على التراث الكبير للأعلام والمحققين والمدققين الذي يحرم منهم من لا يلتفت إلى كلامهم. هذه عقول جبارة كبار جهابذة، عقول اجتمعت على المطلب، وكل واحد عنده تراث علمي فقهي. أنت كل يضع عنك فرق بين اللي يعرف التراث الفقهي وأفهام الأعلام واحتمالاتهم، وبينهم ابتداء بيجي بحث المسألة كأنه من الصفر. ما شاء الله تطورت المسألة، وصلوا إلى وين؟ تقعد تفكر في أشياء ممكن تقعد خمسة، يعني تقعد لها خمسة أشهر توصل لنكتة من الزمان قالوها ودفعوها وتجاوزوها. اللي يريد يبدأ من الصفر هكذا حاله. واضح؟ عكس اللي ينطلق بالكلمات، يفهم كلمات الأعلام، وين وصلت المسألة، وين صارت العركة، وين أمور تجاوزوها وحققوها، وينطلق من حيث بدأ، من حيث بدأ وصل المسير. إذا بيبدأ من الصفر خو عقله ما بيصير عقله مثل عقل هؤلاء كلهم، بعد عقل الأصفهاني والنائيني والعراقي. الناس يقول ما لنا علاقة، وش يقولون؟ حلنا نقول شنو مش لقينا نقولون؟ هذا مو ناس عوام، هؤلاء محققين بذلوا جهدهم في التحقيق والتدقيق، وعندهم نظريات وإشكالات واحتمالات، ودفعوها وجابوا أشياء كثيرة. وكثيرا ممن يدعون التجدد، نجدد نبدأ من نبدأ، كثيرا ما تقرأ كلماتهم عفا عليها الدهر والزهر من زمان، هاي النظريات جابوها من زمان في الكلمات، وناقشوها وناقشوا الأفكار وتجاوزوها ودفعوها، صارت هذه أصلا من الأمور الأبجدية في الحوزة.
أو في التحقيق.
فهم كلمات الأعلام والتأمل فيها والتدقيق فيها واستفراغ الوس وحدة تراث فقهي غير لما يبدأ من الصفر. ترى إذا عندك أنت تعرف خزانة علماء ماذا فعلوا، ماذا فعلوا في هذه الرواية وكيف احتملوا، ذكروا احتمالات وما هو الاحتمال الراجح اللي وصلوا إليه. أنت جي تواصل في المسير بلي تحصل عقل غيرك وتمشي عليه. أما إذا تبدأ من الصفر لا، وين أين وأين وأين. فلا تغترون أحيانا بالمقولات، واضح المقولات هنا وهناك لا تنفع. خب ساعة قراءة ساعة يقول كلمة حق يراد بها باطل أحيانا بعد واضح، مثل اللي رفعوا القرآن في 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 المعارك في صفين وغيرها. المهم قال بلي نقول لماذا قيدوا بالماء. هنا اتجاهان، اتجاه يظهر من جماعك السيد الخوئي قدس سره، وهو أن الأدلة التي يستدل بها على الحرمة لا إطلاق لها للجامد. ما دل على الحرمة لا إطلاق لها للجامد، فإن الدليل الذي ذكرناه وهو أن الخمر لغة كذا ظاهر في الخمر السوائل والمائعات، أو أن ما ورد في أدلة التنزيل لا إطلاق لها إلى المسكرات الجوامد، فالأدلة قاصرة عن الشمول، ولهذا قيد المصنف لا يرى إطلاق في الأدلة. هذا وجه. وجه آخر لا، خالف فيه جمعون كالمحقق الإيرواني قال إنما قيد المائع من باب تنقيح موضوع البحث، إذ أن موضوع البحث في النجاسات، ولهذا قال المسكر المائع تنقيح لمحل البحث، وإلا المسكر الجامد لا يبحث هنا، المسكر الجامد ليس من النجاسات بلا إشكال يا إن شاء الله. فإنما قيد من باب واقع البحث وهو تنقيح موضوع البحث، لا لأنه يريد الشيخ أن الأدلة لا تشمل، وإلا إذا بحثنا في الأدلة الأدلة تشمل كل ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر، كما في صحيحة ابن يقطين، والمسكر الجامد عاقبته عاقبة خمر هو ذهاب العقل، وأدلة التنزيل هم قال مقاصرة كل مسكر خمر، ما قال كل مسكر ما كل مسكر خمر. إذن النكتة هو أنه ذكر قيد المائع لتنقيح موضوع البحث، وليس من البعيد صحة هذا الكلام، أي ما ذكره المحقق الإيرواني قدس سره. خب المطلب الأخير هو في الفقهاء، استدل على حرمة التكسب بالفقاع بأدلة المسكر، تارة بالإلحاق الموضوعي كما ذكر السيد الخوئي وناقشنا، وتارة بأدلة التنزيل، والذي يهمنا الآن دليل التنزيل. ورد عندنا في بعض الروايات كموثقة ابن فضال، رواية ابن فضال قال كتب أو كتبت إلى أبي الحسن أسأله عن الفقاع، فقال هو الخمر، هو الخمر وفيه حد شارب الخمر، هو الخمر وفيه حد شارب الخمر. وتقريب الاستدلال بالرواية أن الرواية نزلت الفقاع منزلة الخمر، ورتبت على هذا التنزيل بيان بعض الآثار وهو الحد، فقوله هو خمر هذا مطلب أول، نزل الفقاع منزلة الخمر، ثم ذكر بعض آثاره تفريعا على التنزيل قال وفيه حد شارب الخمر، وحينئذ يستفاد من الرواية التنزيل أو الحكومة، ولكن ذكر جمعون، هل هم بحث سيار إذا وجد تنزيل وذكر أثار، هل ينعقد إطلاق في أدلة التنزيل أو يكون التنزيل بلحاظ الأثر؟ إذا قال الفقاع خمرون فلا تشربه مثلا، أو ولا تشربه، الفقاع خمرون وفيه حد شارب الخمر، فهنا إذا صرح بذكر الأثار فقد يقال غرض المتكلم من بيان التنزيل التوطئة لبيان الأثار، لا أن هناك إطلاق في أدلة التنزيل لاحتفاظ بالقرينة المتصلة. وبعضهم قال لا، هناك إطلاق والأحد أفراد الإطلاق بيّن وفيه حد شارب الخمر. فإذا قال الفقاع خمر فلا تشربه، شنو يستظهر من ذلك؟ هنا ثلاثة اتجاهات. اتجاه أول أطلق الفقاع خمر، خلاص من باب إيجاد فرد اعتباري، ويذكر بعض الآثار لغرض، إما فرد خفي كحد شارب الخمر، هذا فرد خفي ذكره، وقد يذكر الفرد الجلي حسب المورد، فنحن نستقبل الإطلاق. اتجاه يقول لا، يلزم الإجمال، غاية ما يستفاد احتفاف الكلام بمحتمل القرينية، شيء موجود نحتمل قرينية، هذا مانع من الإطلاق. اتجاه ثالث يظهر من كلمات السيد الخوئي بالتفريق بين الفاء والواو، بين الفاء والواو، شلون؟ تارة يقول الفقاع خمرون فلا تشربه تفريع، تارة يقول الفقاع خمرون ولا تشربه. إذا الفاء تفريع فكأن هناك إطلاق جاء يفرع عليه حتى يصح التفريع، هذا غير ذاك، التفريع يقتضي المباينة بين المفرع عليه والمفرع، وأن الأول علة للثاني، وأن الثاني وجهه الأول، فيقال الفقاع خمرون بلحاظ جميع الآثار، ويفرع على إطلاق دليل التنزيل أثر ما وهو فلا تشربه. أما لو قال الفقاع خمر ولا تشربه، كأن لا يوجد تفريع، فيكون المورد من احتفاف الكلام بمحتمل القرينية، وغاية ما يستفاد من ذلك أن الغرض من التنزيل التوطئة لبيان الأثار بس. وفي روايتنا التي نقرأها الفقاع أبل هو خمر وفيه حد الشارب، غرضه بيان هذا الأثار، فلا يوجد إطلاق. فكم مبنى عندك شيخنا؟ أنت بعد تختار الأول. بالعكس، الفاء الواحد خالف تعرف عليك. هو يأتي البحثون نفس الشيء، يعني اللي يقول بالإطلاق يقول بالاعتبار، يعني الذي يقول اعتبار تنزي يعني اعتبار. هذه رواية، رواية أخيرة وننتهي البحث شيخنا، رواية الوشاء. كتبت إليه يعني الإمام الرضا أسأله عن الفقاع، فكتب حرام وهو خمر، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر. وقال أبو الحسن الأخير يعني الإمام الهادي، لو أن الدار داري لقلت لقتلت بائعه، يعني لو كانت أنا عندي السلطنة، عندي الولاية، عندي كذا الحكومة، سويت هذا لقتلت بني، لقتلت بائعه لهالدرجة، وحددته حد شرب الخام إلى آخر الرواية. وورد أنه وهي خمرة استصغر، وفي روايات أخرى موثقة هي خمرة استصغرها الناس. فإذا عندنا دليل تن التنزيل، إذا سلمنا بأنه في إطلاق بها ولو من باب الفرد الاعتباري والحكومة التي شرحناها، وإلا فيكون إثبات حرمة التكسب أيضا محل شنو شيخنا؟ محل خدشتين. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. انتهت المسألة السابعة، يأتي البحث في المسألة الثامنة. تنقيحات يحتاج للحاسة العاشرة، تنقيح المناط يحتاج للحاسة العاشرة. من أين نعرف المناطات؟ أحكام ما نعرف، لا وصلاء. إذا ما في نص من الشارع بيّن العلة لا نستطيع. الخمر لعل الشارع يغلط في الخمر وله أحكام خاصة غير المسكرات، ولهذا في أحكام ثابتة للخمر كالحاد، والشارع ما بيّنها للمسكرات. فلعل الشارع يرى أن الخمر لخصوصيات معينة جعل فيه الأحكام، أما للأحكام ثابتة لمطلق المسكرات لا نعلم، لا نستطيع، لا قلنا لا يستطيع أن يصل إلى علة التحريم.
الفرق بين الأمور العبادية والأمور المعاملة،
هذا أمور عبادية، يعني غير شو حب التكسب، التكسب لا نعلم. هل ما دل على حرمة التكسب بالخام يدل لعل الشارع أراد من حرمة التكسب بالخام إلغاؤه من الوجود هذا الخام؟ أما المسكرات لعلها فيها منافع أخرى والشارع يجوز بيعها لأجل المنافع، لعله الشارع يجوز بيع الفقاء لأجل بعض المنافع ولو للعلاج ولو لكذا، أما الخام لا يقبل الشارع لوجود ملاك عنده، لا نعلم، عقلنا لا يستطيع إثبات ذلك. هذا تمام الكلام في المسألة السابعة. المسألة الثامنة يأتي راجع حواشي المحقق الإيرواني والسيد الشيخ التبريزي في هذا الباب. المسألة الثامنة راجعوا كلامهم في توضيح كلام المصنف وبعض الإشكالات الواردة عليه، فمهمة في الباب. تاخر دا، وصلى الله على محمد وآل محمد.